أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: فعلية الشك واليقين. الكلام في المقوم السابع من مقومات الاستصحاب، وهو فعلية الشك واليقين، بمعنى أن يكون ذلك الشيء مشكوك فعلا، يحصل شك فعلي ويقين فعلي بالمستصحب. ولا يكفي الشك واليقين التقديري. المصنف هم يقول هذا الشرط ليس دخيلا في مفهومي وفي حقيقتي الاستصحاب، وإنما هذا الظاهر من التعبير بلفظ الشك واليقين في أدلة الاستصحاب، فإن كل عنوان يؤخذ في الدليل الظاهر منه الفعلية، وهذا واضح جدا. لما يؤخذ بالدليل القيام، يعني القيام الفعلي، مو القيام على تقدير. لما يؤخذ في الدليل الفقر مثلا، الظاهر الفقر فعلا، مو الغني ولكن على تقدير هو فقير، لا. فكل عنوان يؤخذ في الدليل الظاهر منه الفعلية، وهذا واضح جدا. خب الشك واليقين أخذ في الدليل، في لسان الدليل، في الاستصحاب، إذن الظاهر منهما الفعلية. ثم ذكروا ثمرات لهذا، منها هذه الثمرة التي ذكرها، التي سيذكرها المصنف، وإن كان المصنف لم يذكرها بعنوان الثمرة وإنما بعنوان المثال، ولكن هي بالحقيقة من ضمن الثمرات التي ذكرت لهذه المسألة. قال: فعلية الشك واليقين، بمعنى أنه لا يكفي الشك التقديري ولا اليقين التقديري، واعتبار هذا الشرط لا من أجل أن الاستصحاب لا يتحقق معناه إلا بفرضه، إلا بفرض هذا الشرط، يعني الشك واليقين الفعلي، لا، الاستصحاب يتحقق معناه حتى لو كان الشك تقديريا واليقين تقديريا. واضح؟ يعني هذا مو دخيل في مفهوم وفي حقيقة الاستصحاب. قال: واعتبار هذا الشرط لا من أجل أن الاستصحاب لا يتحقق معناه إلا بفرضه، بل لأن ذلك مقتضى، يا ذلك الفعلية، بل لأن ذلك مقتضى ظهور لفظ الشك واليقين في أخبار الاستصحاب، فإنهما الشك واليقين ظاهران في كونهما فعليين. لماذا؟ يقول هاي، عليكم السلام ورحمة الله، يقول هاي قاعدة عامة مو فقط في محل كلامنا. قال: كسائر الألفاظ في ظهورها في فعلية عناوينها. عليكم السلام مولانا، صبحكم الله بالخير. كل لفظ يؤخذ في لسان الدليل وكل عنوان يؤخذ الظاهر منه أنه على نحو الفعلية. واضح إن شاء الله. قال: وإنما يعتبر هذا الشرط في قبال من يتوهم جريان الاستصحاب في مورد الشك التقديري. مثال شنو؟ اجيب مثال. لجريان من يتوهم جريان الاستصحاب في الشك التقديري، احنا نقول لا يجري الشك التقديري، ثمرته شنو؟ ستظهر الثمرة. مثال هذا استصحاب النجاسة المشكوكة قبل المتيقنة قبل الصلاة، ثم غفل عنها قبل أن يصلي، هل يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ هل المثال الآن يبينه ويبين الثمرة فيه. قال ومثاله كما ذكره بعضهم، ما لو تيقن من الذين ذكروه المحقق النائيني في فوائد الأصول، ما لو تيقن المكلف بالحدث ثم غفل عن حاله وصلى، واضح الترتيب؟ كان متيقن بالحدث، غفل، صلى، خب، ثم بعد الفراغ من الصلاة شك في أنه هل تطهر قبل الدخول في الصلاة أو ما تطهر، كان متيقن الحدث هو، خب ليش شك؟ مغفلة هاي فترة؟ احتمال أنه تطهر. خب شنو حكم هذا؟ هل صلاته صحيحة أو باطلة؟ يقول فإن مقتضى قاعدة الفراغ صحة صلاته لو لحدوث الشك بعد الفراغ من العمل وعدم وجود الشك قبله، قبل أن يصلي كان شاكا؟ لا، ماكو شك فعلي، غافل، فتجري قاعدة الفراغ، تجري قاعدة الفراغ، فنحكم بصحة صلاته. ولا نقول بجريان استصحاب الحدث إلى حين الصلاة. قد واحد يقول هذا كان متيقنا بالحدث، خب هذا الحدث نستصحبه إلى حين الصلاة فنحكم ببطلان الصلاة لأنها وقعت عن حدث ثابت بالاستصحاب، واضح إن شاء الله. ولا نقول بجريان استصحاب الحدث إلى حين الصلاة، لماذا؟ قال لعدم فعلية الشك إلا بعد الصلاة، قبل الصلاة أكو شك فعلي؟ لا، أكو شك شنو؟ تقديري. لو التفت على تقدير التفاته قبل الصلاة لا شك، واضح إن شاء الله؟ أكو شك تقديري، ما أكو شك فعلي، فلا يجري قبل الصلاة، ما يجري الاستصحاب، ما أكو شك. فإن الشك المأخوذ بالاستصحاب هو الشك الفعلي، وقبل الصلاة لا يوجد عنده شك فعلي، نعم عنده شك تقديري على تقدير أن يلتفت، لأن غافل كان قبل الصلاة، على تقدير الالتفات يشك، واضح إن شاء الله، فلا يجري الاستصحاب. هذا إذا قلنا ماذا؟ إذا قلنا بعدم جريان الاستصحاب في الشك التقديري فنحكم بصحة الصلاة لقاعدة الفراغ، واضح إن شاء الله. وأما لو قلنا الشك يجري، عفوا الاستصحاب يجري حتى عند الشك التقديري، فنستصحب النجاسة، نستصحب الحدث عفوا إلى حين الصلاة فنحكم ببطلان الصلاة، واضح إن شاء الله، نحكم بطلان الصلاة. ليش؟ لأن قاعدة الفراغ لا تجري حينئذ، حين استصحاب النجاسة أو استصحاب الحدث إلى حين الصلاة. لماذا لا تجري؟ لأنه أخذ فيها في قاعدة الفراغ ألا تكون الصلاة محكومة بالبطلان حين العمل، والمفروض عند جريان الاستصحاب الصلاة محكومة بالبطلان حين العمل، واضح إن شاء الله؟ فلا تجري قاعدة الفراغ فنحكم ببطلان في الصلاة. هاي إذن الثمرة. الثمرة لو قلنا بجريان الاستصحاب في الشك التقديري نحكم في المثال ببطلان الصلاة، وإذا قلنا بعدم جريان الاستصحاب في الشك التقديري نحكم بصحة الصلاة. لماذا؟ لأنه تجري قاعدة الفراغ بلا مانع بلا محدود. واضح؟ يجي واحد يشكي يقول لا الصلاة في المثال محكومة بالبطلان على كل حال. شنو كل حال؟ سواء أحسنتم جرى الاستصحاب في الشك التقديري أو لم يجري، محكومة بالبطلان على كل حال. خب إذا جرى الاستصحاب واضح البطلان، إذا جرى الاستصحاب في الشك التقديري واضح البطلان. خب إذا لم يجري لماذا نحكم بالبطلان؟ قال لجريان الاستصحاب بعد الصلاة، بعد الفراغ من الصلاة هناك شك فعلي لو لا؟ هناك شك فعلي، التفت إلى حاله هو شاك فعلان في بقاء الحدث المتقدم فيستصحب الحدث المتقدم. فإذا استصحب الحدث إلى ما بعد الصلاة حينئذ ماذا نحكم ببطلان الصلاة؟ قد يقال هذا وحينئذ لا ثمرة. هذا جواب شنو المصنف أجاب عنه؟ قال نعم يجري الاستصحاب بعد ولكن الاستصحاب الجاري بعد الصلاة للشك الفعلي هذا الاستصحاب لا يوجب بطلان الصلاة المتقدمة، بل الصلاة المتقدمة تكون صحيحة لقاعدة الفراغ. هذا إن شاء الله. ليش؟ لأنه حين العمل لم تكن الصلاة محكومة بالبطلان، وبعد ذلك جرى الاستصحاب واتفقوا على أن قاعدة الفراغ هنا مقدمة على ذلك الاستصحاب المتأخر. نعم هسه اختلفوا في وجه التقديم، منهم من قال أنها مقدمة للحكومة، قاعدة الفراغ حاكمة على هذا الاستصحاب، ومنهم من قدمها للتخصيص، ومنهم من قدمها لوجه آخر وهو أن تقديم قاعدة الاستصحاب على قاعدة الفراغ يستلزم إلغاء قاعدة الفراغ ولا مورد لها إلا نادرا، بينما تقديم قاعدة الفراغ على الاستصحاب لا يستلزم إلغاء الاستصحاب. واضح إن شاء الله. وكلما دار الأمر بين هذين الأمرين يقدم الدليل الذي تقديمه لا يستلزم إلغاء الآخر. هاي قاعدة، إذا تعارض دليلان وكان تقديم أحدهما يستلزم إلغاء الآخر وأما الآخر تقديمه لا يستلزم إلغاء الأول فيقدم ذلك الدليل الذي تقديمه لا يستلزم الإلغاء. واضح إن شاء الله. فقيل بالمقام بذلك وقدمت قاعدة الفراغ. على كل حال قاعدة الفراغ مقدمة على هذا الاستصحاب، وحينئذ ماذا؟ وحينئذ نحكم بالصحة. المصنف يذهب للحكومة يقول قاعدة الفراغ حاكمة فتظهر الثمرة، يندفع هذا الإشكال فتظهر الثمرة. إذا قلنا بجريان الاستصحاب في الشك التقديري الحاصل قبل الصلاة فهذه الصلاة محكومة بالبطلان ولا تجري قاعدة الفراغ، وإذا قلنا بعدم جريان الشك التقديري الذي هو حاصل قبل الصلاة فحينئذ تجري قاعدة الفراغ وماذا؟ ونحكم بصحة الصلاة. وجريان الاستصحاب بعد ذلك بعد الفراغ من الصلاة للشك الفعلي هذا لا يوجب بطلان الصلاة. واضح إن شاء الله.
ممكن نقول بأنه صحة الصلاة هو لأنه لوازم الاستصحاب ليس بحجة، إذا استصحبنا بعض الصلاة لازمه عدم صحة الصلاة وقوع الصلاة في هذا الحدث. أقول قاعدة تقول بأنه لوازم الاستصحاب حجة، ولكن لوازمه ليس له حجة
أصلا مثبت يكون. فإذا قلنا إثبات بطلان الصلاة بالاستصحاب بعد الصلاة من باب اللازم يكون أصلا مثبتان، يتم ما ذكرت. إذا قلنا هيش، إذا قلنا أن البطلان هو لازم للاستصحاب المذكور، أما إذا قلنا لا البطلان مو لازم، وإنما الذي يثبت هو الحدثية المستصحبة، هذا الذي يثبت. فالصلاة إذا ثبتت حدثيتها هي محكومة بالبطلان، مو بحكم بالبطلان منين؟ من الاستصحاب. فإذا قلنا نريد نثبت البطلان بالاستصحاب يكون باللازم، وإذا قلنا لا نريد نثبت فقط لحدث بالاستصحاب. وأما البطلان ما نثبته لماذا؟ بالاستصحاب. واضح إن شاء الله. وإنما البطلان يثبت بعدم جريان قاعة الفراغ، يكفينا الشك هنا في الصحة في إثبات البطلان مثلا، فيمنع من جريان الفراغ. إذا قلنا هيج ما يجي الإشكال بعد، يحتاج إلى تأمل. هذه كل حال قال ولا نقول بجريان استصحاب الحدث إلى حين الصلاة لعدم فعلية الشك إلا بعد الصلاة، وأما الاستصحاب الجاري بعد الصلاة فهو محكوم، هاي محكوم لقاعدة الفراغ. فالاستصحاب الجاري بعد الصلاة صحيح أكو شك فعلي ويجري الاستصحاب، ولكن هذا لا يوجب بطلان الصلاة فهو محكوم لقاعدة الفراغ. أما لو قلنا بجريان الاستصحاب مع الشك التقديري وكان يقدر فيه الشك في الحدث لو التفت قبل الصلاة، لو التفت قبل الصلاة لشك، فيجري الاستصحاب في الشك التقديري قبل الصلاة. لو قلنا بذلك فإن المصلي حينئذ يكون بمنزلة من دخل في الصلاة وهو غير متطهر يقينا، بمنزلة هذا فتقع الصلاة شنو؟ باطل. قال فلا تصح صلاته وإن كان غافلا حين الصلاة، ولا تصححها قاعدة الفراغ. لماذا؟ لأنها لا تكون حاكمة على الاستصحاب الجاري قبل الدخول في الصلاة، مو حاكمة. واضح؟ الاستصحاب مو، ليش قلنا؟ لأنه أخذ فيها في قاعدة الفراغ ألا تكون أو لا يكون العمل محكوما بالبطلان حين العمل، وفي المقام محكوم بالبطلان. هاي هي مقومات الاستصحاب. ثم قال ومن جملة المناقشات في تعريف الاستصحاب المتقدم معنى حجية الاستصحاب، عفوا معنى حجية الاستصحاب، شنو معنى أن الاستصحاب حجة؟ طبعا هذا جاب حتى يدفع إشكال ذكره أستاذ المصنف وهو الكمباني صاحب نهاية الدراية محقق الأصفهاني. حاصل الإشكال أن لا يصح توصيف الاستصحاب بالحجية لا بالمعنى اللغوي ولا بالمعنى الاصطلاحي. شنو الاستصحاب؟ وهو إبقاء ما كان. يقول هذا الاستصحاب وهو إبقاء ما كان لا يصح توصيفه بالحجية لا بالمعنى الاصطلاحي ولا بالمعنى اللغوي، سواء أريد من الإبقاء العملي من المكلف، المكلف في الخارج هو ما كان يبقيه فيرتب أثر عليه كأنما هو موجود، هذا الإبقاء العملي، وكان متيقن من الطهارة طهارة الثوب فيتعامل ويا هذا الثوب كأنما شنو؟ كأنما ذاك المتيقن وهو الطهارة باقية، كأنما يقين بالطهارة باقية. لولا المراد من الإبقاء ليس الإبقاء العملي، وإنما الإلزام الشرعي. الشارع يلزمك ببقاء ما، إبقاء ما كان يعني الإلزام الشرعي ببقاء ما كان يعني وجوب الإبقاء. يقول على كلا التقديرين لا يصح التوصيف بالحجية. لماذا؟ يقول إذا أريد من الحجية، الحجية بمعنى الاصطلاحي اللي هي شنو؟ الأمارة، كل ما يثبت متعلقه ولا يبلغ درجة القطع، هاي الأمارة المتقدمة. خب إذا كان المراد بالحجية هذا المعنى الاصطلاحي فهذا لا يصدق على ماذا؟ على الاستصحاب، لأن الاستصحاب لا يثبت متعلقه. الاستصحاب ليس أمارة، الاستصحاب أصل عملي، وظيفة عملية جعلها الشارع للشاك. واضح إن شاء الله؟ إذن الحجة بالمعنى الاصطلاحي لا تصدق على الاستصحاب، سواء أريد من الإبقاء الإبقاء العملي أو الإلزام الشرعي. هذا بالمعنى الاصطلاحي. وأما بالمعنى اللغوي، الحجية معنى اللغوي يعني كل ما يحتج به سواء كان بالتنجيز أو ماذا أو التعذير، هاي لماذا لا تصدق على الاستصحاب؟ يقول لأن الاستصحاب إذا كان المراد منه الإبقاء العملي من المكلف، فالإبقاء العملي واضح ليس حجة لغة، لا يصح أن يحتج به. الإبقاء العملي من المكلف يصح أن يحتج به ويكون معذرا للمكلف عند المولى؟ لو الإبقاء العملي هذا هو الذي يحتاج إلى دليل وإلى حجة، فكيف يكون هو ماذا؟ هو حجة المعنى اللغوي، لا يصح توصيفه بالحجة. واضح جدا أن الإبقاء العملي من المكلف لا يكون ماذا؟ لا يكون حجة بحيث يحتج به على الغير عند الخصومة وكذا. واضح إن شاء الله؟ لأنه هو يحتاج إلى دليل وإلى ما يكون حجة عليه. وأما إذا كان المراد من الإبقاء الإلزام الشرعي الوجوب، فالوجوب هو مدلول الدليل وليس هو الدليل، صح لو لا؟ ووجوب شيء هو يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى دليل عليه يثبت ذلك الوجوب، ولا يكون هو الدليل. واضح أن الوجوب والحرمة والاستحباب و هاي لا تسمى حجة بالاصطلاح اللغوي. تسمى حجة؟ الوجوب حجة لو الدليل على الوجوب هو الحجة. الدليل على الوجوب هو الحجة. خبر زرارة ونحوه هو الحجة. أما نفس الوجوب اللي هو مدلول خبر زرارة فهذا لا يكون ماذا؟ لا يكون حجة لغتان، لا يسمى حجة ولا يحتج به على الغير عند الخصومة والمخالفة. واضح إن شاء الله؟ إذن الاستصحاب لا يكون ماذا؟ حجة، لا يصح توصيفه بالحجة سواء كان المراد منه الإبقاء العملي أو كان المراد منه الإلزام الشرعي. ولذلك المحقق الأصفهاني سوى قام أول حتى يصح ماذا؟ يصح توصيف الاستصحاب بالحجية، وسيأتي من المصنف تلك التأويلات. واضح إن شاء الله؟ هذا الإشكال. المصنف يقول لا، نفس الاستصحاب يصح توصيفه بالحجية، وبالنتيجة لا نحتاج إلى تلك التأويلات. واضح إن شاء الله؟ ولكن يا حجية، يقول الحجية اللغوية بالمعنى اللغوي، فالمصنف يسلم بأن الاستصحاب ليس حجة بالاصطلاح الأصولي. ليش؟ الاستصحاب ليس أمارة، والحجة بالاصطلاح الأصولي هو الأمارة، هو ما يثبت متعلقه ولا يبلغ درجة القاطع. الاستصحاب ليس كذلك. الاستصحاب لا يثبت متعلقه، لا يكشف عن ثبوت المتعلق. واضح إن شاء الله؟ فهو ليس حجة بالاصطلاح الأصولي، ولكنه حجة بالاصطلاح اللغوي. كيف حجة بالاصطلاح اللغوي؟ يقول تقدم منا أن التعريف المذكور للاستصحاب وهو إبقاء ما كان، هذا تعريف للإبقاء العملي من المكلف لو لنفس القاعدة. ها؟ التعريف للقاعدة. بلي، التعريف لنفس القاعدة لنفس الاستصحاب. واضح إن شاء الله؟ وليس التعريف تعريفا للإبقاء العملي المكلف. الإبقاء العملي ليس هو الاستصحاب، وإنما هذا عمل المكلف بالاستصحاب. هذا التعريف تعريف لنفس القاعدة، فالقاعدة هي إبقاء ما كان، قاعدة الاستصحاب هي إبقاء ما كان، وليس هذا التعريف للإبقاء العملي من المكلف. فليس المراد من الإبقاء في تعريف الاستصحاب هو الإبقاء العملي، هاي واحد. وليس المراد أيضا من الإبقاء هو الإلزام الشرعي، كأنما الأصفهاني حصر الإبقاء في هذين الاحتمالين، وقال على كل منهما وعلى كل منهما يرد الإشكال. المصنف يقول لا، أكو احتمال ثالث، وهو أن الإبقاء التعريف لنفس قاعدة الاستصحاب، وقاعدة الاستصحاب هي وظيفة عملية شرعها الشارع للمكلف في مقام الحيرة والشك والتردد في مقام العمل، هاي الوظيفة العملية. واضح إن شاء الله؟ مو إلزام شرعي، وجوب شرعي، لا، قاعدة، قاعدة جعلها الشارع في المقام. واضح؟ هذه القاعدة تحتاج إلى دليل عليها، مثل قاعدة البراءة. تماما، كما أن قاعدة البراءة تحتاج إلى دليل عليها، كذلك هي قاعدة الاستصحاب ماذا؟ تحتاج إلى دليل عليها، فهي مدلولة للدليل، كما الإلزام الشرعي وهو الوجوب مدلول للدليل، كذلك هاي القاعدة مدلولة للدليل. بس التفتوا وياي، خب، أو كلاهما مدلول للدليل. الحجة هو دليل القاعدة، الروايات الدالة على الاستصحاب هاي الحجة، ولكن الاستصحاب أيضا يصح ماذا؟ توصيفه بالحجة لغتان. لماذا؟ لأن هذا المدلول الدليل وهو الاستصحاب الذي دلت عليه الأخبار، هاي القاعدة المجعولة من قبل الشارع التي دلت عليها الأخبار، هاي القاعدة العمل بها من قبل المكلف معذر للمكلف لو لا؟ فمن هاي الجهة يصح توصيف نفس القاعدة بأنها حجة. صحيح القاعدة مدلول للدليل، كما أن الإلزام الشرعي أيضا مدلول للدليل، ولكن هذا مدلول الدليل في الاستصحاب هو قاعدة وتطبق على موارد، واضح إن شاء الله، والعمل بها معذرا، فصح توصيفها بالحجية. بينما الإلزام الشرعي والوجوب الشرعي لا، ليس قاعدة، فلا يصح توصيفه بالحجية. واضح إن شاء الله؟ كذلك البراءة وغيرها باقي الأصول العملية هي بالحقيقة مدلولة للدليل، ولكن حيث أن العمل بها معذر للمكلف عند مخالفة الواقع يصح توصيفها بالحجية. واضح؟ الحجية اللغوية. فلا نحتاج إلى تلك التأويلات التي سيذكرها المصنف. قال: معنى حجية الاستصحاب. من جملة المناقشات في تعريف الاستصحاب المتقدم، وهو إبقاء ما كان ونحوه، من جملة المناقشات ما قاله بعضهم، محقق الأصفهاني، أنه لا شك في صحة توصيف الاستصحاب بالحجية، مع أنه لو أريد منه، طبعا هذا يقول لا شك في صحة التوصيف، هاي احنا ما نبهنا عليه، قطعا يوصف الحجية، ولكن لو أريد من الاستصحاب الإبقاء لا يصح التوصيف بالحجية، لا، سواء أريد الإبقاء العملي أو الإلزام الشرعي. خو شلون نجمع بيناتهم؟ لا شك أنه يصح توصيفه بالحجية، بينما الاستصحاب إذا أريد منه الإبقاء العملي أو الإلزام الشرعي لا يوصف الحجية. شلون هذا؟ أوله لأنه لا شك بالتوصيف اضطر المن إلى التأويل حتى يصحح ذلك التوصيف الذي هو لا شك فيه، مع أنه لو أريد منه من الاستصحاب ما يؤدي معنى الإبقاء لا يصح وصفه بالحجة، لأنه إن أريد منه الإبقاء العملي المنسوب إلى المكلف فواضح عدم صحة توصيفه توصيف الإبقاء العملي بالحجة، لأنه ليس الإبقاء العملي يصح أن يكون دليلا على شيء وحجة فيه، هو يحتاج إلى دليل. وإن أريد منه من الإبقاء الإلزام الشرعي، الإلزام الشرعي، فإنه الإلزام الشرعي مدلول الدليل، لا أنه دليل على نفسه وحجة على نفسه، واضح. الوجوب يحتاج إلى دليل، وكيف يكون دليلا على نفسه وحجة على نفسه؟ فهو من هذه الجهة شأنه شأن الأحكام التكليفية المدلولة للأدلة، هي تحتاج إلى دليل، لا هي دليل على نفسها. هذا هو الإشكال. قلت نستطيع حل هذه الشبهة بالرجوع إلى ما ذكرناه من معنى الإبقاء الذي هو مؤدى الاستصحاب، وهو أن المراد به بالإبقاء القاعدة الشرعية المجعولة في مقام العمل، فليس المراد منه من الاستصحاب الإبقاء العمل المنسوب إلى المكلف ولا الإلزام الشرعي وجوب، لا، وإنما وظيفة شرعها الشارع في مقام العمل عند الشك والحيرة والتردد، فقاعدة جعلها الشارع. قال فيصح توصيفه بالحجة الاستصحاب، كيف؟ قال ولكن لا بمعنى الحجة في باب الأمارات. ليش؟ لأن الحجة في باب الأمارات يعني كل ما يثبت متعلقه ولا يبلغ درجة القطع، والاستصحاب لا يثبت متعلقه، واضح إن شاء الله، وإنما وظيفة عملية. الاستصحاب ليس أمارة أصل عملي، بل الحجة بالمعنى اللغوي لها للحجة، بل بالمعنى اللغوي لها للحجة، لأنه لا معنى لكون قاعدة العمل دليلا على شيء مثبتة له، هاي لأنه لا معنى جايبين به. أحسنتم. يقول لماذا ليس حجة بالإصلاح الأصولي؟ يقول لأنه لا معنى لكون القاعدة قاعدة العمل، هي قاعدة في مقام العمل، يعني أصل عملي، لا معنى لكونه دليلا على شيء مثبتا له، يعني يريد يقول هذا ما يثبت ماذا متعلقه ولا يكشف عن متعلقه، وإنما مجرد ماذا وظيفة في مقام العمل، بل هي هذه القاعدة الأمر المجعول من قبل الشارع، فتحتاج إلى إثبات ودليل كسائر الأحكام التكليفية من هذه الجهة. قاعدة الاستصحاب والأحكام التكليفية كل منهما ماذا؟ مدلول للدليل من هذه الجهة نفسها، ولكن الاستصحاب يختلف عنها، عن الأحكام التكليفية، لأن الاستصحاب يصح توصيفه بالحجية باعتباره قاعدة والعمل بها معدل علما للمكلف يرحمكم الله. قال ولكنه نظرا إلى أن العمل على وفقها، على وفق هذه القاعدة عند الجهل بالواقع والشك بالواقع العمل يكون معذرا للمكلف إذا وقع في مخالفة الواقع، كما أنه يصح الاحتجاج بها بهذه القاعدة اللي هي الاستصحاب على المكلف، الشارع يحتج بها على المكلف، يعني معذرة شنو؟ منجز، هي الحجية اللغوية، معذر منجز. إذا لم يعمل على وفقها فوقع في المخالفة، لأجل ذلك صح أن توصف بكونها حجة بالمعنى اللغوي، بينما الأحكام التكليفية منجزة معذرة، الأحكام هي متنجزة بالدليل، واضح إن شاء الله، والدليل هو المعذر مو هي. قال وبهذه الجهة يصح التوصيف، توصيف الاستصحاب وبهذه الجهة يصح التوصيف بالحجة سائر الأصول العملية والقواعد الفقهية المجهولة للشاك الجاهل بالواقع، فإنها كلها توصف بالحجة في تعبيراتهم، ولا شك في أنه لا معنى لأن يراد منها الحجة في باب الأمارات لأنها مو أمارة، فيتعين أن يراد منها هذا المعنى اللغوي من الحجة. قال وبهذه الجهة تفترق القواعد الأصولية الموضوعة للشاك تفترق عن سائر الأحكام التكليفية، فإنها الأحكام التكليفية لا يصح توصيفها بالحجة مطلقا حتى بالمعنى اللغوي، بالمعنى الأصولي واضح، بالمعنى اللغوي ليش؟ ليست منجزة معذرة، وإنما الدليل على الحكم الشرعي هو المنجز والمعذر، بخلاف منه، بخلاف هذه القواعد هي بنفسها ماذا؟ منجزة معذرة بعد جعلها من قبل الشرع بالدليل الدال عليها. قال غير أنه يجب أن لا يغيب عن البال أن توصيف القواعد والأصول الموضوعة للشاك بالحجة يتوقف على ثبوت مجهوليتها من قبل الشارع بالدليل الدال عليها، فالحجة في الحقيقة هي القاعدة المجهولة للشاك بما أنها مجهولة من قبله، من قبل الشارع يكون يثبت بالدليل أنها مجهولة، وإلا إذا لم يثبت تكون حجة؟ لا واضح. وإلا إذا لم تثبت مجهوليتها، مجهولية هذه القواعد ولم يثبت الدليل عليها، لا يصح أن تسمى قاعدة فضلا عن توصيفها ماذا؟ بالحجة بالمعنى اللغوي، هي ليست حجة بالمعنى اللغوي، هذا لا يحتج بها، لا منجزة ولا معذرة. وعليه فيكون المقوم لحجية القاعدة المجهولة للشاك أي قاعدة كانت، المقوم هو الدليل الدال عليها الذي هو الدليل حجة بالاصطلاح البصولي. إحنا الدليل على الاستصحاب شنو؟ الأخبار، نفس الأخبار، أخبار كما تأتي في صحاح زرارة، هاي الأخبار الدالة على حجية الاستصحاب هي حجة بالمعنى اللغوي للأصولي، بمعنى الأصولي. ليش؟ الأخبار أمارات، أحسنتم، بينما الاستصحاب المجعول بتلك الأخبار هو حجة بالإصلاح اللغوي، واضح إن شاء الله. قال وإذا ثبت صحة التوصيف نفس القاعدة، قاعدة الاستصحاب بالحجة بالمعنى اللغوي، لم تبق حاجة إلى التأويل لتصحيح توصيف الاستصحاب بالحجة كما صنع بعض مشايخنا طيب الله مثواه، وهو المحقق الأصفهاني، إذ جعل الموصوف بالحجة فيه في الاستصحاب على اختلاف المباني أحد أمور ثلاثة، يا المبادئ، المباني في حجيته، في حجية الاستصحاب جعل الموصوف أحد أمور ثلاثة، الأول الموصوف اليقين السابق، خب اليقين حجة لمو حجة؟ واضح اليقين حجة، فقال ها اليقين يصح توصيفه بالحجية، فهنا الموصوف في الحجية في الاستصحاب هو نفس اليقين السابق، واليقين السابق يصح توصيفه بالحجية، خب لماذا وصفناه بالحجي نفس اليقين السابق؟ يقول باعتبار أنه أن اليقين السابق يكون منجزا للحكم حدوثا. ليش؟ لأن متيقن بالفعل، فالحكم لما حدث كان المنجز له من هو؟ هذا اليقين. هو كان متيقن بالنجاسة، متيقن بوجوب الصلاة، متيقن بحرمة وطء الزوجة، واضح إن شاء الله. فالمنجز لهذه الحرمة في المثال الأخير هو ماذا؟ هو هذا اليقين. فاليقين هو منجز للحكم حدوثا عقلا، ومنجز للحكم بقاء، واضح إن شاء الله، ولكن بجعل الشارع. فهذا اليقين تنجيز للحكم حدوثا بالعقل. ليش بالعقل؟ لأن اليقين علم منجزية ذاتية عقلا، لا تحتاج إلى جعل جاعل واعتباري معتبر، أصلا لا يمكن جعل الحجية له، فهو منجز عقلا. ولكن الحكم بقاء، اليقين السابق منجز له عقلا؟ لا. لماذا؟ لأنه الحكم بقاء لا يقين به لفرض الشك في البقاء، ولكن اليقين السابق منجز للحكم بقاء بجعل من الشارع، واضح إن شاء الله. فإذا الموصوف بالحجية هو نفس ذلك اليقين السابق، فهو اليقين السابق منجز للحكم حدوثا بالعقل، ومنجز اليقين السابق للحكم بقاء بجعل من الشارع. فالحجة نفس هذا اليقين، ويصح توصيفه بالحجة. هذا التأويل الأول. الثاني، الظن بالبقاء اللاحق. هذا بناء على أن الدليل على حجية الاستصحاب هو حكم العقل. فالعقل يقول دائما إذا شيء متيقن به سابقا الأرجح بقاءه، فتظن ببقائه، واضح إن شاء الله. وهذا الظن بالبقاء هو كاشف لو مو كاشف؟ كاشف، فيصح توصيفه بالحجة. كما وصفنا الظن وين؟ الظن في خبر الواحد ونحوه أنه ماذا؟ أنه حجة بالإصلاح الأصولي، وصفنا بأنه حجة، فهذا الظن بالبقاء يصح توصيفه بالحجية حتى بالإصلاح الأصولي. قال الظن بالبقاء اللاحق بناء على اعتبار الاستصحاب من باب حكم العقل، كما سيأتي أن العقل يقول الأرجح بقاء الشيء لما كان متيقنا، إذا تيقنت بشيء ثم زال اليقين فالأرجح ماذا؟ الأرجح بقاؤه، يعني تظن ببقائه. التأويل الثالث، قال مجرد الكون السابق فإن الوجود السابق يكون حجة في نظر العقلاء على الوجود الظاهري في اللاحق. في نظر العقلاء على الوجود الظاهري في اللاحق، هذا بناء على حجيتهم باب بناء العقلاء مو حكم العقل كما سيأتي. هذا شيء يفترق عن الأول، اليقين منجز للحكم حدوثا ولبقاء الحكم بجعل الشارع. يفترق عنا أن ذاك يقول بأن بقاء الحكم بجعل الشارع بالروايات بالأدلة، واضح إن شاء الله، من قبل الشارع. أما الثالث يقول لا، هذا بناء على بناء العقلاء. العقلاء هم شو يقولون؟ يقولون هذا اليقين السابق هذا منجز أو دليل على الوجود الظاهر وين؟ في اللاحق، واضح إن شاء الله. فيبنون على وجوده في الزمان اللاحق، العقلاء يبنون على هذا، سيرتهم قامت على ذلك، أن الشيء إذا كانوا متيقنين بوجوده وشكوا في بقائه في الزمن اللاحق يبنون على وجوده، ويكون الوجود السابق دليلا على الوجود الظاهر في اللاحق، واضح إن شاء الله. قال لا من جهة وثاقة اليقين السابق ولا من جهة رعاية الظن بالبقاء اللاحق، بل من جهة الاهتمام بالمقتضيات والتحفظ على الأغراض. يقول عقلاء سيرتهم قامت على هذا، على أنه من أجل الحفاظ على الأغراض الواقعية إذا كنت متيقن بشيء تبني على وجوده في الزمن اللاحق، تبني على وجوده ظاهرا. لماذا؟ لأجل الحفاظ على تلك الأغراض الواقعية. واضح إن شاء الله؟ لأن هذا لما تيقنت بوجوب شيء، هذا الوجوب له أغراض ولا، فحتى نحافظ على هذه الأغراض نبني على وجود ذلك الوجوب أو الاهتمام بالمقتضيات. إذا حصل المقتضي فيبنون ماذا؟ على تأثير أثره، إلا إذا شنو؟ إلا إذا ثبت وجود المانع، فيحافظون على المقتضيات. فإن كل هذه التأويلات إنما نلتجئ إليها إذا عجزنا عن تصحيح توصيف نفس الاستصحاب بالحجة. وقد عرفت صحة توصيفه توصيف الاستصحاب وقد عرفت صحة توصيفه بالحجة بمعناها اللغوي. ثم لا شك في أن الوصف بالحجة في لسان الأصوليين ثم لا شك في أن الموصوف بالحجة في لسان الأصوليين، من هو الموصوف؟ نفس الاستصحاب، لا اليقين المقوم لتحققه ولا الظن بالبقاء ولا مجرد الكون السابق، وإن كان ذلك كله ما يصح توصيفه الأصوليين وصفه نفس الاستصحاب بالحجة. فما ذكر هذه التأويلات، نعم هذه التأويلات نحن نصير إليها إذا عجزنا عن توصيف نفس الاستصحاب، ونحن لم نعجز عن ذلك، عن توصيف نفس الاستصحاب بالحجة. هل الاستصحاب أمارة أو أصل؟ عندكم درس؟ معكم؟ جيد، ناخذ هذا المطلب ايضا. هل الاستصحاب اماره او اصل؟ الاستصحاب اماره او اصل عملي؟ وقع الخلاف في ذلك، منهم من قال ان الاماره اصل لعله الاكثر، ومنهم من قال انها ماذا؟ انها اماره، انه اماره. ومن الذين قالوا انه اماره سيد الخوئي ذهب إلى أن الاستصحاب أمارة. واضح إن شاء الله؟ المصنف يقول لا، الاستصحاب أصل عملي، وهذا تقدم ما نحاج بعد. الآن بينا في أن الاستصحاب هل يصح توصيفه بالحجة بالمعنى الأصولي؟ قلنا لا، لا يصح. لماذا؟ قلنا الاستصحاب ليس أمارة، الاستصحاب لا يثبت متعلقا، وإنما الاستصحاب مجرد وظيفة جعلها الشارع لإخراج المكلف عن مقام الحيرة والشك والتردد، هذا الاستصحاب. فإذا كان الاستصحاب كذلك إذن هو ليس أمارة، وإنما هو أصل عملي. ولكن مع ذلك الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه قال لا، احنا كنا نفرض بحسب دليل الاستصحاب. إن كان دليل الاستصحاب هو الأخبار فالاستصحاب أمارة، عفوا أصل عملي. وإن كان دليل الاستصحاب هو دليل العقل حكم العقل فالاستصحاب هو أمارة. المصنف يقول وحيث أن المتقدمين من الأصوليين لا يستدلون على الاستصحاب بالأخبار، هاي الاستدلال عليه بالأخبار متأخرا جاء، وإنما كان دليلهم عليه هو حكم العاقل، إذن لابد أن يكون الاستصحاب عندهم أمارة. على كلام الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري يقول إذا كان الدليل على الاستصحاب بالأخبار هو أصل عملي، وإذا كان الدليل هو حكم العقل فهو أمارة، وحيث المتقدمين الدليل عندهم هو حكم العقل، ما كانوا يستدلون عليه بالأخبار، ما ملتفتين إلى الأخبار، بعد ذلك هاي ظهرت. واضح إن شاء الله؟ ف فيكون عندهم أمارة لا أصل عملي. المصنف يقول صحيح أنه ماذا؟ أنه أصل عملي سواء كان الدليل عليه الأخبار أو حكم العقل مطلق. لماذا؟ لأن الأخبار وحكم العقل هي مجرد دليل على تلك القاعدة، أما القاعدة هي شيء، هي شيء واحد، القاعدة شيء واحد. القاعدة هي هذه الوظيفة التي جعلها الشارع لإخراج المكلف عن مقام الحيرة والتردد في مقام الشك ببقاء ما كان. الشارع جعل وظيفة، قال في مقام العمل ابق ما كان على ما كان. واضح إن شاء الله؟ هاي هي القاعدة، القاعدة شيء واحد، سواء كان الدليل عليها الأخبار أو كان الدليل عليها ماذا؟ أو كان عليها الدليل عليها حكم العقل. نعم حكم العقل، شوفوا أو ليش قالوا إذا كان الدليل عليها حكم العقل هي أمارة؟ ليش قالوا؟ لأن العقل شو يقول؟ يقول إذا كنت متيقنا بشيء سابقا فأنت تظن ببقائه، فهذا الظن والبقاء هذا الظن كاشف لمو كاشف، فتكون أمارة. المصنف يقول ما يخالف، العقلاء يحكمون بهذا. لو فرضنا هذا كله فرضا، لو فرضنا العقلاء يحكمون بهذا، يحكمون بأنه إذا تيقنت بشيء فأنت تظن ببقائه، ولكن مو هاي هي القاعدة، هذا الدليل على القاعدة. خب إذا ظننت ببقائه وهو حج عقلا، خلنا نفرض هذا، خب يلازمه ماذا؟ يلازمه حكم الشارع. حكم الشارع شنو بهذه القاعدة؟ فهذا الظن بالبقاء هذا ليس هو ماذا؟ ليس هو نفس القاعدة، وإن كان هو الدليل على القاعدة. فالظن بالبقاء هذا أمارة، نعم أمارة، ولكن مو هو القاعدة، هذا الدليل على القاعدة. وكون الدليل على القاعدة أمارة لا يعني أن القاعدة أيضا أمارة، كما أنه قلتم أنه لو كان الدليل على القاعدة الأخبار هي أصل عملي، مع أن الأخبار أمارة، فكون الدليل على القاعدة الأمارة لا يعني أن القاعدة هي ماذا؟ هي أمارة. فحتى لو كان الدليل على القاعدة هو حكم العقل، ما يخالف للظن بالبقاء، هذا الظن بالبقاء أمارة ما يخالف، ولكن مو هو القاعدة، هذا دليل على تلك القاعدة، وقاعدة شيء واحد، هي هاي هاي الوظيفة المجهولة للمكلف بالنحو المذكور. واضح إن شاء الله؟ فتبقى أصل عملي مطلقا، سواء كان الدليل عليها الأخبار أو كان الدليل عليها حكم. واضح هذا؟ قال هل الاستصحاب أمارة أو أصل؟ بعد أن تقدم أنه لا يصح توصيف قاعدة العمل للشاك أي قاعدة كانت، الاستصحاب له غيرها، هي قاعدة في مقام العمل، يقول لي أنت في مقام العمل احمل كذا، ما لك شغل بالواقع، فهي لا تكشف عن الواقع ولا تحكي عن الواقع، فلا تثبت متعلقها، هي ليس حجة للإصلاح الأصولي. بعد أن تقدم لا يصح توصيف أنه لا يصح توصيف قاعدة العمل للشاك أي قاعدة كانت بالحجة في باب الأمارات، يتضح لك أنه لا يصح توصيفها بالأمارة. ليش؟ لأن الأمارة هي الحجة، والحجة هي بالإصلاح الأصولي تقدم، المراد بالأمارات هي الحجة، والمراد بالحجة هي أمارة. فإذا لم يصح توصيفها بالحجة إذا لا يصح توصيفها بالأمارة، فإنه تكون أمارة على أي شيء وعلى أي حكم، ولا فرق في ذلك بين قاعدة الاستصحاب وبين غيرها من الأصول العملية والقواعد الفقهية، إذ أن قاعدة الاستصحاب في الحقيقة مضمونها حكم عام، قاعدة حكم عام وأصل عملي يرجع إليها أو يرجع إليها المكلف عند الشك والحيرة ببقاء ما كان. حكم عام يطبق في موارده، هو بقاء حكم الشارع ببقاء ما كان. واضح إن شاء الله؟ هو حكم من قبل الشارع، لذلك قلنا يحتاج المن إلى دليل عليه، مو قلنا يحتاج إلى دليل عليه، شأنه شأن الأحكام التكليفية. فهو حكم عام وأصل عملي يرجع عليها المكلف عند الشك والحيرة بقاء ما كان، هاي وظيفة العملية التي جعلها الشارع.
قال ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الدليل عليها الأخبار بين أن يكون الدليل عليها الأخبار أو غيرها من الأدلة كبناء العقلاء وحكم العقل والإجماع. ولكن الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه فرق في الاستصحاب بين أن يكون مبناه مبنى الاستصحاب الأخبار فيكون أصلا وبين أن يكون مبناه حكم العقل فيكون أمارة. قال ما نصه إن عد الاستصحاب من الأحكام الظاهرية الثابتة للشيء بوصف كونه مشكوك الحكم نظير أصل البراءة وقاعدة الاشتغال مبني على استفادته من الأخبار. نعد أصل إذا استفدناه من الأخبار إذا كان الدليل عليه الأخبار. وأما بناء على كونه من أحكام العقل فهو دليل ظني اجتهادي نظير القياس والاستقراء على القول بها. إذا قلنا بحجية القياس أمارة لو أصل ها؟ أمارة لو قلنا بحجية القياس فهو أمارة. وكذلك ماذا؟ كذلك الاستصحاب حجية باب الظن بالبقاء. فكما أن القياس يظن فيه بثبوت ذلك الحكم كذلك ماذا؟ كذلك الاستصحاب. واضح إن شاء الله؟ فهذا الظن كاشف وأمارة لو قلنا طبعا بحجية واعتباره. وحيث نحن قلنا بحجية واعتباره فهو أمارة. أقول وكأن من تأخر عنه أخذ هذا الرأي إرسال المسلمات والذي يظهر من القدماء أنه أن الاستصحاب معدود عندهم من الأمارات كالقياس. لماذا؟ إذ لا مستند لهم للقدماء عليه على الاستصحاب إلا حكم العقل. الأخبار بعدين ماذا؟ بعدين استدل بها الأصوليون على حجية الاستصحاب. قال غير أن الذي يبدو لي أن الاستصحاب حتى على القول بأن مستنده حكم العقل لا يخرج الاستصحاب عن كونه قاعدة عملية ليس مضمونها إلا حكما ظاهريا مجعولا للشاك في هاي القاعدة. أما حكم العقل الأخبار دليل عليه فلا تختلف القاعدة. وأما الظن ببقاء المتيقن على تقدير حكم العقل وعلى تقدير حجية مثل هذا الظن هذا الظن لا يكون إلا مستندا للقاعدة دليلا عليها ودليلا عليها على قاعدة الاستصحاب. واضح إن شاء الله؟ وشأنه في ذلك شأن الأخبار وبناء العقلاء. وما يخالف الظن أمارة وكذلك الأخبار وبناء العقلاء هي أمارة. واضح إن شاء الله؟ وهذا لا يجعل نفس القاعدة أمارة تبقى القاعدة هي أصل عملي. قال لا أن الظن هو نفس القاعدة حتى تكون ماذا؟ أمارة. كأنما توهم أنه لو كان الدليل على الاستصحاب هو حكم العقل يكون الاستصحاب نفس الظن. واضح إن شاء الله؟ فيكون أمارة. المصنف يقول لهم لا الاستصحاب ليس نفس الظن حتى لو كان الدليل عليه هو حكم العقل وإنما هذا الظن بالبقاء هو دليل على حجية هذه القاعدة المجعولة من قبل الشارع. قبل العقل حكم بهذا لازمه حكم الشارع بهذه القاعدة. واضح إن شاء الله؟ فالقاعدة هي المدلول عليها بذلك الدليل وليست هي نفس ذلك الدليل. لا أن هذا الظن نستنتج عفوا لأن هذا الظن نستنتج منه أن الشارع جعل هذه القاعدة الاستصحابية بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع هكذا نستنتج. قال لأجل العمل بها عند الشك والحيرة مجعولة أن الشارع جعل هذه القاعدة الاستصحابية. لماذا جعلها؟ لأجل العمل بها بهذه القاعدة عند الشك والحيرة. والحاصل أن هذا الظن يكون مستندا للاستصحاب لا أنه أن هذا الظن نفس الاستصحاب. ومن هذه الجهة وهو الظن من هذه الجهة كالأخبار وبناء العقلاء. فكما أن الأخبار يصح أن توصف بأنها أمارة على الاستصحاب إذا قام الدليل القطع على اعتبارها على اعتبار الأخبار. واضح؟ إذا قام الدليل القطعي على اعتبار الأخبار نقدر نقول الأخبار أمارة لو ما نقدر؟
نقدر.
ولا يلزم من ذلك أن يكون نفس الاستصحاب أمارة، يا من ذلك توصيف الأخبار القائمة على الاستصحاب بأنها أمارة. لا يلزم من ذلك أن يكون نفس الاستصحاب هو أمارة، الدليل على الاستصحاب أمارة. قال كذلك يصح أن يوصف هذا الظن بأنه أمارة إذا قام الدليل القطعي على اعتباره، ولا يلزم منه أن يكون نفس الاستصحاب أمارة. هاي إذا قام الدليل القطعي على اعتباره هاي أحد الإشكالات الآتية على هذا الظن. قال فاتضح أنه لا يصح توصيف الاستصحاب بأنه أمارة على جميع المباني. يا مباني أحسنتم، كان الدليل هو الأخبار أو حكم العقل أو بناء العقلاء، هو قاعدة واحدة الاستصحاب، وهذه مجرد دليل على هذه القاعدة، وهذه القاعدة هي وظيفة وحكم عام مجعول من الشارع لإخراج المكلف عن مقام الحيرة والتردد في مقام العمل، ما بكاشف فيه عن الواقع. قال وإنما هو أصل عملي لا غير. الأقوال في الاستصحاب يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.